الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فتوقفنا بالأمس عند حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهو من الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الفرائض. والفرائض معناها المواريث في هذا المكان. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي، هكذا قال الحافظ. والحديث يدل على أن الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم لا ترث الجدة بشرط عدم وجود الأم. والمراد بالجدة التي ترث هي أم الأم أو أم الأب وأم أبي الأب، وإن علونا بمحض الإناث، يعني ما يكون بينهما رجل. أما الجدة التي تدلي بذكر بينها وبين الميت فإنها لا ترث. مثال ذلك أم أبي الأم، أم أبي الأم، فدخل بين الإناث رجل فلا ترث الجدة في هذه الحالة، لأنها وجد في المسألة رجل بين أنثيين، فإذا هنا لا ترث الجدة. وإن كان الجدات يعني بعضهن أقرب من بعض فإن القريبة تحجب البعيدة كما تقدم بالأمس، فإن القريبة تحجب البعيدة. مثال ذلك أم وأم أب وعم. أم هذه في الدرجة الثالثة، أم هذه هي الحية الأخيرة، وأم أب ليس بينها وبين الميت إلا واحد، فصارت تلك بعيدة وهذه قريبة، فالماء الإرث يكون لأم الأب لأنها أقرب، والباقي للعم لأن المسألة فيها عم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. قوله الأربعة سوى الترمذي يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأربعة أخرجنا منهم واحد، بقي ثلاثة مع الإمام أحمد. وقوله في حديث أبي أمامة الذي بعده قال عن أبي وعن أبي أمامة بن سهل بن سهل رضي الله عنه قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. هذا هو الموافق للحديث الأول الشاهد له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، هناك استثنى الترمذي وهنا استثنى أبا داود، وصححه ابن حبان. فهذا هذان الحديثان قوله مولى لا مولى له أي ولي، لا مولى بمعنى لا ولي له، يعني لا قريب له من أصحاب الفروض. أما إذا كان فيه صاحب فرض أو صاحب تعصيب فإن الخال لا يرث، لكن متى يرث الخال؟ إذا كان هو يقول الخال ولي من لا ولي له، لا بفرض ولا بتعصيب. فإذا كان يوجد خال ولا يوجد ورثة يرثون بالفرض، مثل أصحاب النصف وأصحاب أو العصبة، بنت مثلا أو ابن من العصبة أو أخت أو أخ، لا يوجد هؤلاء، إنما يوجد خال. فهذا في هذه الحال يكون الخال وارثا، وهذا دليل على توريث ذوي الأرحام، لأن الخال من ذوي الأرحام، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ورثه إذن مثله من ذوي الأرحام يرثون، بشرط عدم وجود وارث بالفرض ولا بالتعصيب، يعني ليس له من يرثه من أصحاب الفروض ولا من العصبات، ولا من العصبات، حينئذ يورث ذوي الأرحام، وهم يعني ذوي الأرحام من ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، كالخال والخالة وابن البنت وهكذا، الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، فهؤلاء هم أصحاب الأصحاب أو ذوي الأرحام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال هكذا في هذا الحديث، وارث من لا وارث له، من لا وارث له بأي، لا بفرض ولا بتعصيب، فحينئذ يرث الخال ومن يماثله من ذوي الأرحام. وهذا هو قول، يعني هذا هو المذهب الراجح. ومنهم من قال، يعني من بعض المذاهب قالوا لا، إذا في مثل هذه الحالة إذا لا يوجد إلا خال فإن المال التركة لبيت المال، لبيت مال المسلمين. ورد عليهم بهذا الحديث، وبأن القريب أولى بالمال من بيت المال، لأن بيت المال سيذهب للأباعد، والأقربون أولى بمال قريبهم، يعني هذا خاله وهذا ابن بنته مثلا، فإنه في هذه الحال يعني من حيث النظر إذا دار الأمر بين إما أن يورث ذوي الأرحام أو يجعل في بيت المال، فذوي الأرحام أولى من بيت المال. لماذا؟ لأنه في بيت المال سيذهب للأباعد، سيذهب للأباعد، وأما هؤلاء فهم أقرباء الميت، والحديث دليل على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. نحن الآن نذكر أدلة، لكن تفصيل هذه المسائل تكون في كتب الفرائض الخاصة بالفرائض، تقسيمها وصورها ومن يرث ومن لا يرث إذا اجتمع الورثة، لكن هذه يعني أدلة عامة استدل بها في تأليف، استنبط منها العلماء الأحكام الموجودة في كتب المواريث. يقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. استهل يعني عند الولادة يصرخ، كهذا عادة الأطفال، يستهل صارخا أو يعطس أو يلتقم الثدي، يعني يكون هناك علامة من علامات الحياة. لكن قال العلماء لو يعني كانت هناك حركة تشنجية هكذا، هذه لا ليست دليلا على الحياة، بل هو ما يدل على أن المولود حي حياة مستقرة، وذلك يكون بالصراخ صياح أو بالعطاس أو بنحو ذلك مما يدل على أن حياته حياة مستقرة، على أن حياته مستقرة، فهو يصرخ دليل على حياته، لا كما يعني يقول المتشائم الشاعر ابن الرومي يقول هو شوف عاكس، هو العلماء استدلوا بهذا والنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم على أن صراخ الطفل دليل على أنه حي حياة مستقرة، ولذلك يرث يورث له حكم الورثة. لكن هذا المتشائم يقول بما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لا أوسع مما كان فيه وأرغد، وإلا فما يبكيه منها وإنها لا أوسع بما تؤذن الدنيا به من صروفها. يقول كأنها تهدده بما يرى، تهدده بما سيكون له، يعني تؤذنه من صروفها. فهذا تشاؤم، وهو معروف يعني بالتشاؤم، لكن الحكم الشرعي أن هذا دليل على أنه وهو الذي يرث. لكن لو ولد ميتا أو ولد بحركة يسيرة لا تدل على حياة مستقرة فإن هذه لا عبرة بها، لا عبرة بها، ولا يرث في هذه الحالة ما لم وورث. هنا يجوز أن نقول ورث أيضا، يعني يجوز فيه ضبط أن نقول إذا استهل المولود ورث أو ورث، والنتيجة واحدة، والنتيجة واحدة. طيب هذا الحمل يعني قد يموت الأبوه وهو في بطن أمه، فكيف تقسم التركة؟ هنا في طريقتان، الرضي الورثة واتفقوا على التأجيل القسمة حتى يولد فهذا أفضل وأقل يعني عناء في تقسيم والافتراضات الكثيرة التي تكون في هذه الحالة إذا لم يؤجل. وإن اتفقوا أو طالب بعضهم بالقسمة في الحال تكون هناك يعني لهم ذلك، لكن تكون فيه افتراضات كثيرة، ويعني محلها وتفصيلها في كتب الفرائض. منهم يقدرون هل يولد حي أو يولد ميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر، وكل هذه كل تقدير تجعل له مسألة، وفي النهاية يعمل بالأحوط بحيث لا يضيع على هذا، وانظروا لعدل الإسلام، هذا وهو في بطن أمه هذه كل الاحتياطات له، فيعمل بالأحوط بحيث أنه إذا ولد على، حتى أنهم قالوا أن بعض النساء يمكن تصل تلد إلى 4، وهذا قريبا سمعنا به قريبا، أيوه 3 و4، فكل هذه التقديرات لا تهمل عند الفقهاء، لا تهمل عند الفقهاء، فتجعل ثم يحفظ هذا المال، فإن كان كما قدروا أخذ المال وانتهى الأمر، وإن كان فيه زيادة رد الباقي على الورثة بنسبة إرثهم هكذا. وكذلك إن لم ولد ميت أو يعني، فهذا يعني مسألة طويلة جدا فيها تقديرات على أحوال، كل ذلك مفصل في كتب الفرائض وهو علم المواريث. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، القاتل ليس له شيء من الميراث. رواه النسائي في سننه الكبرى والدارقطني، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. هذا الحديث فيه أن القاتل لا يرث، كل قاتل لا يرث حتى ولو كان القاتل بحق، لا يعني هو وهنا خلاف يسير بين الفقهاء في هذا، لكن هناك موضع اتفاق وهو أنه إذا كان القتل بحق فإنه يرث، مثلا الدفاع عن النفس أو في قصاص أو نحو ذلك، لكن إذا كان عمدا وعدوانا فهذا هو الذي لا يرث، وربما كان الباعث عليه هو يعني أخذ ماله بعد وفاته. ولذلك تأتي القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو يعاقب بهذا. فأن القاتل لا يرث من مال مورثه شيئا، وهذا عليه إجماع أهل العلم إذا كان يعني القتل غير مأذون فيه، لكن إذا كان مأذونا فيه فالقتل يمثلون له بأن هناك ثلاثة إخوة، مثلا الأوسط منهم قتل الصغير فجاء الكبير وطالب بدمه فمكن من قتله فقتله، فهذا قتل بحق. والخطأ أيضا بعضهم يلحقه بهذا ولا ويجعله يرث، لكن يرث من أصل المال ولا يرث من الدية، لا يرث من الدية، لأنه هو سيكون يعني من دافع الدية، وهي تدفع من العاقلة نيابة عنه. إذن بعض العلماء يرى أنه القاتل وهو الشافعي رحمه الله تعالى بأي صورة كانت، وقطع يعني لباب هذا ذريعة القتل تماما، قال لا يرث بأي حال، أي صورة من صور القتل لا يرث بها. وهناك من الفقهاء من فصل، وهذا التفصيل هو الذي دلت عليه عمومات الشريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته، من كان يعني أيا كانت هذه العصبة، ما أحرز الوالد أي ما جمعه الوالد وحصله ومات عنه فهو لعصبته. يعني هل هنا ما يعني في هذه الحالة لا يورث بالفرض؟ لا، هنا إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. أما إذا الحديث الذي تقدم معنا وهو أول حديث في هذا الباب: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا مقيد بذلك الحديث، هذا الحديث مخصص بذلك الحديث الذي فيه ألحق الفرائض بأهلها. أما هنا يقول ما أحرز الولد في السنن الوالد مقدم على الولد، لكن هكذا الولد مقدم على الوالد، لكن هنا هكذا جاء عند الحافظ: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته، يعني الظاهر أنه للعصبة حتى لو كان هناك أصحاب فروض، حتى لو كان هناك زوجة، لو كان هناك أم، لو كان هناك بنت ولا أخت، لا ليس هذا مرادا بدليل الحديث الأول، فهو يخصص هذا العموم، يعني إذا لم يكن هناك أحد يرث فرضا، لم يكن من أهل الفروض أحد، فحينئذ يكون للعصبة، ويتفق هذا مع الحديث الذي تقدم معنا. ما أحرز الوالد فهو لعصبته. هذا الحديث له قصة. الحديث هذا لماذا حدث به عمر رضي الله عنه؟ استدل به. هذا الحديث باختصار له قصة، هي أن امرأة معتقة، يعني اعتقت جارية لها، امرأة اعتق من المسلمات اعتقت جارية لها، أمة لها، ولهذه المعتقة المرأة أولاد. ماتت هذه المعتقة ثم مات أولادها. يعني تصور هذا فيه شيء من يحتاج إلى سبورة. ماتت المعتقة ثم مات لها أولاد، وأيضا مات أولادها، ثم مات مولى لها، مولى عبد لها مات، قد اعتقته، فتنازع فيه عصبة الأبناء والموالي، موالي الأم، موالي الأم، أهل الأم، نازعوا العصبة فقالوا نحن نرث، يعني في هذا نرث هذا العبد الذي توفي، الموالي نحن أولى. قال وعصبت الأبناء، العصبة للأبناء ما يعني سواء كانوا إخوة أو أبناء عمومة، المهم أنهم عصبتهم، عصب المتعصبون بأنفسهم كما يقول الفقهاء، تنازعوا فقضى، يعني رفعوا الأمر إلى عمر فقضى بأن الميراث للعصبة. ثم قال هذا الحديث، استدل بهذا الحديث، قضى به للعصبة ولم يقضي به لموالي الأم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته. هذا سبب ورود الحديث، والحديث فيه دليل على ميراث العصبة، وأن ما جمعه الوالد أو الولد من مال فإنه يكون لعصبته، وهم قرابته كما تبين من الذكور، كما مر معنا قرابته من الذكور. الرحبي يقول ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. يعني النساء ما فيهن عصبة بنفسها، إنما تكون عصبة مع الغير أو بالغير، لكن عصبة بنفسها ما يوجد إلا واحدة، وهي المعتقة. المعتقة ترث ممن اعتقته تعصيبا، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وهذا فيه دليل على العتق بالولاء، فيه دليل على العتق بالولاء، لأن هؤلاء العصبة إنما ورثوا من هذا. لماذا؟ لأن قريبتهم اعتقت وكانت يعني سبب في هذا. والعصبة قلنا هم المتعصبون بأنفسهم، وهم يقدمون الأقرب في الأقرب كما مر معنا بالأمس. الجمهور أهل العلم يرون أن الولاء يورث به من جهة واحدة، من جهة يعني من جانب واحد، يورث به من جانب واحد وهو جانب المعتق، أما المعتق فلا يرث. لماذا جانب المعتق؟ لأنه هو المنعم، هو الذي من على هذا العبد بالعتق، فكان أحق به بميراثه بالإرث منه. هذا جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه إذا فقد الوارث يرث حتى المعتق، وقال إن قال به بعض أصحاب الإمام أحمد، لكن ذاك الذي تقدم هو الراجح وهو الذي عليه جمهور العلماء أن الولاء لا يورث به إلا من جانب واحد، وهو جانب المعتق الذي من على هذا العتيق بفكه من العبودية وجعله حرا باعتاقه إياه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. قالوا هذا الحديث ضعيف لضعف اثنين من رواته، ولكن النهي عن بيع الولاء هذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، وهذا يكفي هذا في الصحيحين متفق عليه. وهو معنى هذا إلا أن هذا ذكر شيئا كالسبب، وهو لماذا لا يباع؟ قال لأنه لحمة كلحمة النسب، ولحمة هنا يعني قرابة كقرابة النسب، وقرابة النسب شيء معنوي لا يباع ولا يوهب. لا يستطيع أحد أن يأتي لشخص ويقول له خذ اشتري نسبي بمليون ريال مثلا، ولا أن يقول أبيعك نسب أخي أو ولدي بكذا، لأن هذا لا يباع، هذا شيء معنوي لا يباع. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءتها بريرة، وبريرة كانت مكاتبة، وتعرفون معنى المكاتب هو الذي يتفق مع أسياده على أن يدفع لهم مبلغا معينا على أقساط. هذه بريرة كانت اتفقت مع مواليها مع أسيادها على أن تدفع لهم كل عام أوقية، 9 أواق، كل عام تدفع لهم أوقية ذهب، فهذا شيء يعني كبير عليها، وكانت تخدم عائشة رضي الله تعالى عنها. فأخبرتها فقالت لها: إن رضي أهلك نقدت لهم وكان الولاء لي. هذا في الصحيحين بألفاظ متعددة. فذهبت إلى أهلها وقالوا وافقوا على أن يكون لهم الولاء، فجاءت إلى عائشة وقالت: اشترطوا أن يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وأخبرته عائشة، يعني الحديث هكذا في البخاري، سمع وأخبرته عائشة أيضا بما قالت بريرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء. لماذا هذا كالتهديد؟ يعني لا ينفعهم هذا، لأنه شرط باطل. ثم خطب الناس في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال أو أقوام أو أناس، كل ألفاظ في الصحيح، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، على اختلاف في اختصار الأحاديث وزيادتها. إذن هذا دليل أيضا على أن الولاء لا يوهب ولا يتنازل عنه، لأنه شيء ثابت كالنسب، لا يستطيع أي إنسان أن يغير فيه ولا يهبه لأحد. يقول أخوتي من فلان أخوي هو أخوك أنت وأنا لا شأن لي به، كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مستحيل يعني عقلا وشرعا، لأنه شيء معنوي لا يمكن التنازل عنه. والولاء هنا معناه السلطة والنصرة ومن الطرفين، وأيضا فيه كما تقدم يعني التوارث بشرطه. ثم قال وهذا آخر حديث في باب الفرائض، قال رحمه الله تعالى وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أفرضكم زيد ابن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال، والصواب هو الإرسال وإن صححه بعض العلماء. الحديث أطول من هذا كما عند الترمذي، قال يعني الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر، أرحم أمتي رضي الله عن أبي بكر صاحب رسول الله في الغار وهو صاحب المواقف العظيمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء من؟ عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم، هذه الجزئية التي جاء بها الحافظ هنا لتناسب المقام، لأنه يأخذ من الأحاديث ما يناسب التوبيب الذي بوب به، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وهذه الخاصة بأبي عبيدة هذه في الصحيحين، أما الباقي فليس في الصحيحين، بل كما قال وفي الصواب أنه مرسل ويعني رفعه فيه نظر، فيه كلام لأهل العلم، لكن العلماء علماء الفرائض خاصة يعني يعتمدون على قوله أفرضهم أو أفرضكم زيد بن ثابت، ولذلك يعني بعضهم سار عليه على مذهب زيد بن ثابت، وليس معنى ذلك العصمة لزيد، لا، يعني ورد في باب الجد والإخوة أنه خالف أحاديث صحيحة فيها ولم يأخذ بها العلماء، لكن هذه يمتاز بها، يمتاز بماذا؟ عن غيره بزيادة علم الفرائض والعناية بها. وكذلك يعني الرحمة هذه في أبي بكر فقط رحمة الأمة، لا، لكنه امتاز بزيادة فيه، وكذلك أمر عمر، ولا فيه من الصحابة أبي سعيد الخدري كان يعني قويا في هذا، لكن عمر امتاز بهذه فأثنى عليه النبي، يعني كأن النبي أثنى على بعض أصحابه بما امتازوا به عن غيرهم، بما امتازوا. وزيد بن ثابت ليس معنى هذا أن كل من قاله زيد بن ثابت في الفرائض هو يعني صواب لا يحتمل الخطأ، لا، يعني وجد بالفعل في باب الجد والإخوة مسألة خالف فيها حديث صحيحة ولم يأخذ بها العلماء، لا من الصحابة ولا من بعدهم، لكن هذا لا يضيره ولا ينقص من مقداره، ولا يطعن في هذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو المراد الثناء به على ما هو على ما يمتاز به. فهذا استدل به أصحاب الفرائض على فضل زيد بن ثابت، وأنه أعلم هذه الأمة. وحتى لو قلنا بأنه أعلم هذه الأمة بالفرائض ليس معناها أنه لا يخطئ في مسألة أو أكثر، لا، ليس هذا هو المراد، وإنما أراد النبي بيان تقدمه في هذا العلم، في هذا العلم، فهو مقدم ومتقدم على غيره من الأمة، وليس المراد أنه لا يخطئ البتة. هذا لا 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 الواقع يدل على خلاف ذلك. سبحان الله، 23 دقيقة الجلسة الماضية والآن 23 دقيقة، ونقول طيب سنسمع منك، بس خلينا نختم الدرس. هذا آخر حديث أو في باب الفرائض، وسيكون بعده باب الوصايا، وهو أيضا من الأبواب المهمة في هذا الكتاب. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، وكلها نحتاج دراستها وتطبيقها والعمل بها. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سفينة النجاة، وهي الطريق الصحيح إلى النجاة. فهذا هو آخر حديث في هذا الباب، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.